مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 أيار 2021 الموافق 26 رمضان 1442 هجرية. إلى العناوين: المتحدث باسم طالبان يقول لا بيعة تجمعهم بالقاعدة، نسأل هل يدرك الظواهري هذا؟ داعش ينشر السيرة الذاتية لأبي محمد فرقان، عراب إعلام التنظيم ومنتج صليل الصوارم سيء الصيت. لا أمنا ولا أمان، قاعدة غرب إفريقيا يختطفون صحفيا. وضيف الأسبوع الأستاذ سامر خير أحمد، الكاتب والباحث الأردني المختص بالنقد الحضاري لأزمة النهضة العربية، نتحدث إليه عن الماضوية، التوسل بالماضي.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
ضربة موجعة للقاعدة، مسألة البيعة لطالبان. في مقابلة خاصة لأخبار الآن قال محمد سهيل شاهين، عضو وفد طالبان المفاوض إلى الدوحة والمتحدث باسم المكتب السياسي، إنه لا بيعة تجمع القاعدة وطالبان. قال بالحرف:
No, there is no بيعة. Who said there is بيعة؟
لا، ليس هناك بيعة. من قال إن هناك بيعة؟
There is no بيعة. This is one of the also the claims made.
لا توجد بيعة. هذه أيضا ادعاءات.
To further their aims.
لكن في الواقع لا توجد بيعة.
Actually there is no بيعة.
مرصد الجهادية.
هذا الكلام مهم لأنه أول رد رسمي من طالبان على البيعة التي منفك قادة القاعدة وأنصارها يحتفون بها، ويحتفون بطالبان باعتبارهم الضامن والحامي. البيعة ليست أمرا يستهان به، هذا ما قاله أسامة بن لادن عن البيعة إلى الملا عمر وسماه أمير المؤمنين.
بيعتنا لأمير المؤمنين هي بيعة عظمى، هي التي تنصرف إليها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فينبغي على كل مسلم أن يعقد في قلبه أنه قد بايع أمير المؤمنين الملا محمد عمر، وهذه هي البيعة العظمى.
الملا عمر توفي في أبريل 2013، لكن أعلن عن وفاته في يوليو 2015 ولم يكن الظواهري يعلم، وهذه قصة أخرى. تولى الملا أخطر منصور إمارة طالبان خلفاً له. في أغسطس نفس العام 2015 أعلن الظواهري البيعة للملا منصور في رسالة صوتية بعنوان مسيرة الوفاء.
إلى أمير المؤمنين الملا أخطر محمد منصور حفظه الله، مجدداً نهج الشيخ أسامة وإخوانه الشهداء الأبرار في بيعتهم لأمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد رحمهم الله أجمعين، فنبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن جنودكم وأنصاركم وكتيبة من كتائبكم، أخوكم أيمن الظواهري أمير جماعة قاعدة الجهاد، تحرر في السبت 16 من شوال لعام 1436.
الملا منصور قبل البيعة في بيان نشر على موقع طالبان الرسمي بتاريخ 14 أغسطس 2015. بعد أقل من عام قتل الملا منصور، وتحديدا في مايو 2016 عين هبة الله أخندزادة خلفا له. الظواهري قدم البيعة لأخندزادة في كلمة صوتية بعنوان على العهد نمضي في يونيو 2016.
مولانا أمير المؤمنين مولوي هيبة الله حفظه الله ورعاه، لقد شرفكم الله سبحانه وتعالى وشرف سلفيكما أمير المؤمنين الملا محمد عمر وأمير المؤمنين الملا أخطر محمد منصور، فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم، مجددا نهج الشيخ أسامة رحمه الله، ونحن جنودكم وأنصاركم وكتيبة من كتائبكم، أخوكم أيمن الظواهري أمير جماعة قاعدة الجهاد، حرر في 20 من شعبان لعام 1437.
وحتى العام الماضي في بيان إنا فتحنا لك فتحا مبينا في مارس 2020 أغدقت القاعدة المديح على أخنزادة مهنئة باتفاق الدوحة، وخوطب أخنزادة بأمير المؤمنين، لكننا لا نعلم أن أخنزادة أعلن قبول البيعة. قيل إن طالبان قبلوا البيعة ضمنا ولم يرغبوا في الإعلان الرسمي. الآن حسم الأمر بكلام شاهين، طالبان لا تعترف بأي بيعة قدمتها القاعدة. هل يعني هذا أن طالبان فسخت البيعة؟ وبالتالي هل القاعدة حل من التبعية الأخلاقية والأدبية لطالبان؟ هل ستشن هجمات داخل أفغانستان أو من أفغانستان ضد أهداف مضادة كما يفعل داعش وطالبان باكستان، مخالفة بذلك اتفاق الدوحة؟ هل انتهت القاعدة من أفغانستان؟ وأين الظواهري؟
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نشر موقع نيكاي إيجا مقالا استشهد بكلام قيادي في طالبان هو محمد أمين الحق، الذي بحسب الأمم المتحدة كان ينسق الأمنيات لأسامة بن لادن، وهو الآن عضو وفد طالبان المفاوض في الدوحة ومسؤول عن ملف تبادل السجناء. في إجابات مكتوبة أرسلها أمين الحق إلى الصحيفة، قال إن قتل أسامة بن لادن شكل صفعة قوية للقاعدة، لأنه خلفه قياديون من مصر لم يحظوا بشهرته، وبالتالي لم يتمكنوا من أي عمل ذي معنى ولم يجدوا لهم مكانا في سوريا والعراق. وأضاف هنا المهم، القاعدة تضعف يوما بعد يوم. لكنه أشار ضمنا إلى أن طالبان قد تستغل القاعدة كورقة ضغط، فقد لن تلتزم ببند منع القاعدة من شن هجمات في أفغانستان أو من أفغانستان ضد أمريكا وحلفائها بحسب ما جاء في اتفاق الدوحة. وقال إن طالبان قد تسمح لهم باستئناف الهجمات إن ظلت أمريكا تنتهك اتفاق الدوحة. أمريكا بدأت الانسحاب من أفغانستان على أن تتم الانسحاب في سبتمبر المقبل.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
لأول مرة يكشف تنظيم داعش عن تفاصيل تتعلق بأبي محمد فرقان، عراب إعلام التنظيم وزير وزارة الإعلام في خلافة داعش المزعومة، والذي قتل في غارة على الرقة في سبتمبر 2016. صحيفة النبأ في عددها رقم 285 الصادر الخميس 6 مايو 2021 استبدلت الصفحة الثالثة المخصصة عادة للافتتاحية، ونشرت مكانها ملفا عن فرقان تعلوه صورة للرجل قبيل دفنه، يعتقد أنها الوحيدة التي نشرت له. أهم ما جاء في هذا الجزء الأول من سيرة فرقان، واسمه وائل الطائي، كان طبيب أطفال وكان من مؤسسي جماعة أنصار السنة، كان رفيقا لأبي علي الأنباري، أنصار السنة بايعوا الزرقاوي، كان رفيقا لخالد المشهداني أبو شهد الذي كان أمير قسم الإعلام في التنظيم. اعتقل أبو شهد فتولى الطائي إدارة الملف، وكان يكنى وقتها بأبي سجاد. كان على موعد مع الزرقاوي لتصوير إصدار عندما تعرضت مضافتهم إلى هجوم قوات التحالف، قتل الزرقاوي وأسر فرقان. يقول المقال إن فرقان في السجن تصدى للغلو والغلا، والحقيقة هذا أمر عجيب، ففرقان في عمله مع داعش استحوذ على اللجنة الشرعية في التنظيم، وكان يصدر الفتاوى التي وصفت بالغلو، ومن ذلك دوره في مسألة المستتابين وفي عدم السماح للشرعيين بإخضاع الإعلام للضوابط الشرعية. فرقان هو مهندس الذبح والتفنن بالإعدامات. خرج من السجن وعاد للعمل مع أبي عمر البغدادي في إدارة ملف الإعلام، وعمل وقتها تحت اسم الأستاذ أحمد الطائي. كان يحرص على الأخذ بالاحتياطات الأمنية في التنقل، فيستغل كونه طبيباً ويمشي إلى مكان الاجتماع مشياً، وغالباً ما كان يختار مكان الاجتماع في مكان عام. كان يحرص على الأخذ بالاحتياطات الأمنية في التنقل، فيستغل كونه طبيباً ويمشي إلى مكان أي اجتماع مشياً، وغالباً ما كان يختار الاجتماع في مكان عام. أعاد بناء الجهاز الإعلامي لداعش ممثلاً بمؤسسة الفرقان وأعاد الارتباط بالأطراف أو الولايات. تعلم المونتاج والإخراج من الإنترنت، وهو من أنتج سلسلة صليل الصوارم سيئة الصيت. كان الفرقان دور كبير في غزو الشام، وهو ما سيكشف عنه الجزء الثاني من هذه السيرة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
يوم الخميس 6 مايو توفيت في أحد مخيمات إدلب الطفلة نهلة ذات 5 أعوام. والد نهلة الذي طلق أمها كان يقيدها بسلسلة ويضعها في قفص، توفيت بسبب تشردقها ببقايا طعام. وفاتها أحرجت هيئة تحرير الشام والإعلاميين والهيئات الإنسانية العاملة في إدلب. حرج للهيئة لأنه نقل بداية أن الإعلاميين وأهل المخيم خشوا التبليغ عن والدها لأنه كان تابعاً للهيئة. حرج للإعلام لأنهم لم يتبنوا نهلة كقضية كما يفعلون عادة. أما الهيئة فأصدرت بيانين بخصوص نهلة. أولاً قالت شرطة سرمدة أنهم بدأوا التحقيق في وفاتها وأنهم استدعوا والدها للتحقيق. وثانياً المتحدث باسم جهاز الأمن العام قال إن والد الطفلة لا علاقة له بالهيئة وإن الإعلاميين عليهم أن يتوخوا الدقة.
مرصد الجهادية.
ظهر الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا في فيديو يقول فيه إنه مخطوف لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي. جماعة نصرة هي تحالف تابع للقاعدة ويتزعمه إياد أغالي. اختفى أوليفييه في 8 أبريل الماضي في غاو شمال مالي، كان في طريقه للقاء قيادي في تحالف نصرة. عندما حان الموعد خرج من الفندق حيث أقام وركب سيارة إلى مكان الاجتماع، وكان ذلك آخر مرة شهد فيها. الصحفي الموريتاني لمين ولد محمد سالم قال عن أوليفييه إنه يأخذ دائما بالاحتياطات الأمنية وإنه لا بد وقع في فخ. لفت متابعون على تويتر إلى أن موقع العقاب الذي يؤرشف لإصدارات داعش توقف عن العمل بعد أن باع IP-ات أو رقم بروتوكول الإنترنت أو الهوية الرقمية لشبكة الإنترنت عندما يستخدمها أي شخص، فتحدد مكانه ببساطة مثل رقم الهاتف. الحساب باع الأرقام مقابل الدفع بالبيتكوين.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
ونرحب هذا الأسبوع بالأستاذ سامر خير أحمد، الكاتب والباحث الأردني المختص بالنقد الحضاري لأزمة النهضة العربية. له مؤلفات مثل الماضوية، الخلل الحضاري في علاقة المسلمين بالإسلام، العلمانية المؤمنة، الفهم غير الأيديولوجي للإسلام، ونهضة الشرق، إخفاق الربيع العربي وآفاق صعود الصين. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ سامر.
شكرا لك.
أستاذ سامر، لنبدأ من البداية، ماذا تعني الماضوية؟
الماضوية التي تتعلق بالتفكير الإسلامي والحركات الإسلامية المنبثقة عن هذا التفكير الإسلامي في العالم العربي، هي أولا دعينا نتفق أنه القضية هي ليست قضية فقهية، وإنما هي قضية حضارية. يعني الماضوية هي الاستنجاد بالماضي من أجل إنقاذ أنفسنا من اللحظة المعاصرة التي تعاني فيها الأمة العربية والإسلامية من تأخر حضاري ومن خروج عن التاريخ. فالماضوية هي محاولة استعادة النموذج الذي طبقه السلف من أجل أن نعود إلى النهضة التي نعرف أنها كانت موجودة في المراحل التاريخية السابقة مقارنة بالأمم الأخرى، فهو يعني توسل بهذا النموذج.
في كتابك الماضوية تقول إنه هذا الكتاب يحارب فكريا ونظريا من أجل فكر إسلامي مختلف نرى أنه مفتاح التغيير في مجتمعاتنا وأنه الفكر الإسلامي الحقيقي. ما هي صفات هذا الفكر الإسلامي المختلف الذي تصفه في موقع آخر بالفكر التثويري؟
يعني هو بشكل أساسي هناك قاعدة في الإسلام تقول أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن هذه الممارسات الماضوية هي تقول ذلك لكنها لا تفعل ما يمليه أو ما ينتج عن هذه الفكرة. فالاختلاف الأساسي بين النموذج الماضوي القائم حاليا، هو قائم بالمناسبة، أنا آسف يعني لكن جملة معترضة مهمة، هو قائم منذ دخل الاستعمار الأوروبي إلى البلدان العربية، هو في الحقيقة رد محاولة للرد على الهزيمة العسكرية والهزيمة أمام الاستعمار ثم أمام الإمبريالية. فالموضوع هو حضاري، علينا أن نفهم ذلك ونؤكد على ذلك تماما. يعني الحركات الإسلامية هي تقترح حل حضاري تستطيع به الأمة العربية والأمة الإسلامية منافسة والانتصار على القوى الاستعمارية التي لا قبل لها بها، يعني عسكريا واقتصاديا وسياسيا، حتى لا قبل لها إلا بأن تعود إلى الماضي وتطبق هذه الأفكار، لعل الله ينصرها كما قلنا. فالفكرة الأساسية في التي يعني يجب أن توجه لها سهام النقد في الماضوية هي أولا أنها تخالف فكرة صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. إذا كان القرآن صالحا لكل زمان ومكان، فلماذا التوسل بالماضي والتوسل بالتاريخ؟ لماذا التوسل بتطبيقات بشرية على مر العصور التي كانت فيها الأمة الإسلامية هي التي تسود العالم كما نكرر دائما في تاريخنا؟ فهذه القضية الأساسية الأولى. المسألة الأخرى هي أن هذه الأفكار الماضوية دائما تركز على الشكل والممارسة ولا تأخذ بعين الاعتبار كثيرا المضمون الأخلاقي للإسلام وللتطبيقات الإسلامية. طيب إذا أنا أريد أن أطبق النموذج الإسلامي لكي أستجلب نصر الله، فأنا ملزم ليس فقط أن أراعي الشكل الشعائري للإسلام والحاكمية في السياسة، وإنما أيضا علي أن أفكر بالبعد الأخلاقي الذي يحترم الآخر ويحترم الفضاء العام، وكل هذه الأفكار التي قال عنها رفاعة الطهطاوي قبل يعني 200 سنة إلا شوي، قال عندما ذهب إلى باريس: رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين. فهذه المواطنة والحقوق والواجبات والاهتمام بالفضاء العام باعتباره ملك لكل واحد فينا والانتماء لمشروع وطني واحد، كل هذه أفكار إسلامية لكننا نتناساها، وتركز الحركات الإسلامية على بعدين: الحاكمية والحاكمية في السياسة، والشعائر شعائر العبادات في المجتمع. المسألة الثالثة إن شئتي، ويعني أعتقد أنها الأكثر أهمية، إنه هاي الأفكار الماضوية هي لا تصدر في الفراغ، هي بنت الثقافة العربية المعاصرة، بنت ثقافة المجتمعات العربية القائمة على الأبوية، هي بنت الأبوية. هذه الأبوية التي هي تنميط الناس في المجتمع وإكراههم على معايير معينة، هذه تمارسها الحركات الإسلامية، ولكن هون يعني بدعوى أنها تطبق شرع الله و تريد أن يلتزم المجتمع شرع الله لكي نحصل بالتالي على دعم إلهي في الانتصار والتقدم والتحرر. وهذا تفعله كمان أيضا الحركات غير اللادينية. الحركات اللادينية أيضا يعني تفكر وتطبق نفس الطريقة الأبوية، تريد أن تنمط المجتمع والممارسات الإنسانية داخل هذه المجتمعات في شكل معين، تعتقد أنها بالتالي تخرج هذه المجتمعات العربية والإسلامية من التخلف كما تسميه هي إلى التقدم والتحضر والتنوير، وبالتالي تستطيع أن تمضي على درب الأمم التي نهضت وتقدمت في السنوات 100 الأخيرة.
يعني حضرتك هون عم بتشير لنمطين من التطرف.
هو ليس تطرف، هو ليس تطرف يعني بالضرورة، ولكن هي هذه الثقافة، ثقافة المجتمعات العربية التي تتحرك في فضائها كل الأفكار سواء الدينية أو غير الدينية، هي كلها تصدر من هذه الثقافة الأبوية. فالمشكلة في الماضوية الإسلامية هي ستكون ست يعني ستنبت في هذه البيئة الأبوية، وستخرج أفكارها وتطبق ممارساتها في هذه البيئة الأبوية أيضا، مثل كل الحركات والأفكار سواء اليسارية أو العلمانية أو الدينية أو أي شيء. يعني ما دامنا نفكر ونتصرف داخل هذا الفضاء الذي قوامه الثقافة الأبوية، فكل شيء سيكون خاضع للثقافة الأبوية ولآلية الثقافة الأبوية، وبالتالي لنتائج الثقافة الأبوية. فأنا أعتقد أن هذه أبرز ثلاث سمات أو صفات للماضوية الدينية في العالم العربي.
كيف إذن نخرج من مأزق الماضوية أستاذ سامر؟ كيف يمكن الوصول إلى تثوير الفكر الإسلامي كما تسميه؟
علينا أن نعالج هذه المعضلات الثلاثة التي تحدثنا عنها. يعني أولاً علينا أن نتعامل مع القرآن كأنه نزل اليوم، نحترم فعلاً القاعدة الذهبية في الإسلام التي تقول إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وأن الله يخاطب بها كل المسلمين في كل زمان، ونستطيع أن نتعامل مع القرآن باعتباره خطاب إلهي لنا مباشر في هذه اللحظة التاريخية التي هي مختلفة تماماً عن كل ما مرت به الأمة. يعني من المقطوع به أن البشرية في 100 سنة الأخيرة، في 150 سنة الأخيرة، تختلف عن البشرية في القرون السابقة. المسألة الثانية أن نستعيد البعد الأخلاقي في الإسلام ونركز عليه باعتبار أن المهم هو المضمون، ليس المهم الشكل، ليس المهم شكل المجتمع وشكل الدولة، وإنما المهم هو المضمون الأخلاقي، لأنه هذا يعني جوهر رسالة الإسلام. وإذا استعدنا الجوهر الأخلاقي نستطيع بالتالي أن نحصل على ما قاله رفاعي الطهطاوي كما ذكرت قبل قليل، رأيت إسلاما ولا مرة مسلمين. في البعد الأخلاقي نستطيع أن نحترم الاختلاف ونحترم التنوع ونحترم التعدد ونحترم الآخر، وأن نركز على المصلحة العامة للأمة ليس المصالح الشخصية ومن أفكاره صح ومن يستطيع أن يخضع باقي المسلمين وينمطهم على أساسهم. وهذا يفتح أيضا على المسألة الثالثة التي هي الثقافة الأبوية، التي هي معضلة المعضلات في العالم العربي وفي الدولة العربية المعاصرة بعد الحرب العالمية الثانية، لأن كل نظام أنظمة تكون في كل الدول العربية هي أنظمة أبوية، وهذا ينعكس على المؤسسات وعلى المجتمعات وعلى حتى المجتمع المدني. إنجاز أصلاً أن نسميه مجتمع مدني في العالم العربي، كل حياتنا منمطة في الثقافة الأبوية.
في كتابك العلمانية المؤمنة تقول إنه مفاهيم الديمقراطية والتعددية هي مفاهيم قرآنية، كيف؟
لست أنا من أقول، رفاعة الطهطاوي من يقول. يعني رفاعة الطهطاوي ليس له فضل فقط يعني على التنظير والتفكير الإسلامي منذ عام 1832، وإنما أيضا هو يمكن اعتباره هو الذي أطلق المشروع النهضوي العربي، لأنه هو الذي قدم كل هذه الأفكار التي تجعل الديمقراطية والمساواة والإخاء وكل هذه الشعارات التي عرفها في فرنسا يجعلها غير متناقضة مع جوهر الإسلام. لأنه الإسلام يعني كما فهمه وهو رجل الدين رفاعة الطهطاوي، أنه هو الذي يحقق رفاه الناس، وهو الذي يحقق لهم النهضة والتقدم. فإذا كان هذه المفاهيم في اللحظة التاريخية الحالية هي التي تحقق مصلحة الناس وتحقق رفاههم وتحقق تقدمهم وتحقق نهوضهم وتحقق لهم مكانة بين الأمم على كوكب الأرض، فبالتالي هي أجدر بأن تكون مفاهيم إسلامية ويجري تطبيقها في المجتمعات العربية إن كانت فعلا تسعى لأن تنهض وأن تتطور وأن تتقدم. فعندما إحنا نخرج من الثقافة الأبوية ولا نسعى إلى تنميط المجتمعات، بل نسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة ونحترم فكرة المواطنة التي تقوم على ثنائية الحقوق والواجبات، فلا أعتقد ولم يعتقد قبل رفاعة الطهطاوي طبعا الذي هو الأب الحقيقي لكل هذا المشروع النهضوي وكل هذه الأفكار، سواء التي اتبعت فيما بعد منهج الإصلاح الإسلامي التي بدأها الشيخ الأفغاني ثم الشيخ محمد عبده، أو التيار الآخر الذي لجأ إلى نهضة أوروبا وأراد أن يتعلم درس من نهضة أوروبا. عندما يكون الأب المؤسس لكل هذا التفكير النهضوي في العالم العربي يقول رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، يعني كل هذه الحرية في المجتمع الفرنسي التي رآها قبل 200 سنة رأى كيف تنعكس على ازدهار المجتمع ورفاهه، لا يرى أبدا أي تعارض بينها وبين الإسلام. فبالضرورة نحن نستطيع أن نتعامل مع الإسلام باعتباره نزل اليوم ويلبي حاجاتنا. وأنا لا أريد أن أدخل في أبعاد فقهية طبعاً، ليست هذه موضوعنا، ولكن يعني بالتفكير النهضوي والتفكير السياسي ليس هناك تناقض بين أن تحترم إنسانية الإنسان ونخرج من التنميط الأبوي التقليدي الذي نعيشه حتى اليوم، و بالتالي نستطيع أن نصل إلى مجتمعات أكثر رقياً دون أن نغادر هويتنا الإسلامية ودون أن نترك تمسكنا بديننا بمعناه الأخلاقي وبمعناه الشعائري وثم بمعناه السياسي.
كيف تكون مؤمناً علمانياً أستاذ سامر؟ كيف نفصل الدين عن الدولة ونظل مؤمنين؟
الفرق الدقيق بين العلمانية المؤمنة والعلمانية التي هي كما تفضلتي فصل الدين عن الدولة، العلمانية هي فصل رجال الدين عن الدولة، لأن الحاكمية هي أن يتملك رجال الدين الدولة، يتملك رجال الدين السياسة بزعم تطبيق شرع الله وبالتالي استجلاب نصر الله. فالعلمانية المؤمنة هي ليست فصل الدين عن الدولة، إن شاءت الأكثرية أن تكون الدولة تطبق الإسلام بالمعنى الأخلاقي الذي يضمن الحرية والتعددية والتنوع واحترام الآخر، ولكنها فصل رجال الدين الذين يدعون، رجال الدين الذين يدعون أنهم يتلقون إرشادات إلهية أو يطبقون الإرشادات الإلهية كما يفهمونها، وبالتالي يتحدثون باسم الله. هؤلاء لو استولوا على السلطة، وقد رأينا نماذج كثيرة من استيلاء على السلطة، هم يتصرفون باعتبارهم ينفذون إرشادات إلهية، وهم يفهمون ما يريد الله، وبالتالي هم يطبقون ما يريد الله، ولا أحد يعرف ما يريده الله إلا هم. فالعلمانية المؤمنة بهذه الحالة صحيح أن الدولة تطبق الإسلام، ولكن تطبق الإسلام من خلال قوانينها، من خلال مؤسساتها، وليس من خلال رجال دين يستولون على السلطة.
يعني القوانين المعمول بها في هذه الحاكمية عند هؤلاء الجهاديين مثلا هو بحسب ما جاء في النص المقدس.
طيب ماشي، ولكن كيف يتم اختيارها وتطبيقها؟ يعني هل الناس بانتخاب أو باستفتاء حر يقررون اختيار التطبيقات الدينية؟ إذا كان ذلك كذلك أوكي تمام، الناس باختيار حر يختارون التطبيقات الدينية كما يفهمها هؤلاء الحركات الإسلامية المضوية. ثم في استفتاء لاحق بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، هل يمكن أن يختار الناس لا والله بطلنا ما بدناش هذه التطبيقات الدينية، هل سيسمحون لهم؟
لكن هم الطريقة اللي بيشتغلوا عليها هي مش طريقة ديمقراطية ولا تعددية، هي طريقة وجود الخليفة.
صحيح، لذلك أقول لك أن العلمانية المؤمنة هي فصل رجال الدين عن الدولة، لأنهم هم بهذه الطريقة يكون حتى يكون الخليفة والحاشية الخليفة هم رجال دين، يتصرفون باعتبارهم رجال دين، فالدولة تكون تحت إيد رجال الدين وتطبيق القانون يتولاه رجال الدين. هذه هي الحاكمية فعلا، هذه هي الحاكمية بالضبط. لكن ما هو على الجانب الآخر، العلمانية ماذا تريد؟ التي تدعي أنها أيضا هي تريد الديمقراطية، هي أيضا تريد أن تقمع الحاكمية، يعني تريد أن تقمع الحركات المضوية بدعوى أنهم هؤلاء جهلة ونحن متنورين ونحن نفهم أكثر منهم. كل طرف من الآخر يريد أن يخرج الآخر من الظلمات إلى النور. يعني العلمانية المؤمنة هي ليست على كل حال ليست يعني ليست أيديولوجيا، ليست أيديولوجيا لكي نقول أنها يعني بديل لهذه الأيديولوجيات، وإنما هو اقتراح ثقافي، اقتراح ثقافي لاحترام التنوع والتعدد، والأهم من ذلك كله أن يكون المعيار في الحكم على الأشياء هو مصلحة الأمة واستمرار التنمية فيها وتطورها وازدهارها.
الأستاذ سامر خير أحمد، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا جزيلا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، تقبل الله طاعتكم ومع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.